بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أشهد أن لا
محاضرة الأسبوع.
فإن المشروع من كل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية.
الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية.
محاضرة الأسبوع.
فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هل يبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد ابن سليمان الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان ثلاث وقفات مع قصار السور، ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، والتي أقيمت في جامع الراجحي بحي بدر بالدمام، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع القسم في أول سورة الضحى. فمع حديث شيخنا، حيث يقول فضيلته:
أيها المباركون، ثلاث سور متتابعات من كلام الله جل وعلا هي ما سنتأملها في هذا اللقاء المبارك، مستعينين بالله جل وعلا، متوكلين عليه، قائلين بأدب الملائكة عند ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والسور هن الضحى والشرح والتين. أما السورة الأولى فقد قال أصدق القائلين فيها:
والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
صدر الله جل وعلا هذه السورة المباركة بالقسم، والبدء بالقسم إحدى طرائق بدء السور في القرآن، فمنها ما يكون خبرا، قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ومنها ما يكون أمرا، قل يا أيها الكافرون، ومنها ما يكون دعاء، ويل لكل همزة لمزة، ومنها ما يكون تسبيحا، سبحان الذي أسرى بعبده، ومنها ما يكون شرطا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وغير ذلك كثير، ومنه القسم وهو أكثرها شيوعا في القرآن المكي خاصة. وهنا أقسم الله جل وعلا بالضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس في رابعة النهار، وهو دال على الظهور والشيوع وعدم الخفاء. ومنه قول الله جل وعلا في خبر كليمه موسى مع فرعون، قال: وأن يحشر الناس ضحى، أي في وقت الضحى، في أمر ظاهر بين لا ارتياب ولا شك ولا غموض فيه. ويتعلق بالضحى بعض العبادات الفاضلة كصلاة العيدين فإنها تكون في أوله، وذبح الأضاحي فإنها تكون بعد ارتفاع الشمس وانصراف الإمام من صلاة عيد الأضحى، ومنها ركعتا الضحى، وهذه اختلف العلماء فيها لأن الآثار فيها كثيرة ما بين مثبت ومنفن، والأظهر والعلم عند الله أن الرجل إذا كان كثير قيام الليل فيكون صلاته للضحى صلاة غب، بمعنى يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وإما إن كان قليل الصلاة في الليل فالأكمل في مثل حقه أن يصلي الضحى ويحافظ عليها جمعا بين الآثار في هذا الباب. ثم قال ربنا جل وعلا: والليل إذا سجى. قال بعض العلماء من هذا القسم إن هذا يدل على أن المراد بالضحى النهار كله، لأن الله جل وعلا جعل في مقابله الليل، لكن هذا لا يلزم، فأقسم الله بالليل حال كونه يغطي الكون بظلامه، وهذا معنى إذا سجى، وهذا كله قسم من رب العالمين جل جلاله بآيتين عظيمين من آياته الدالة على وحدانيته وعظيم خلقه وجليل قدرته. أما جواب القسم فإن المخاطب به في المقام الأول سيد الخلق وأشرفهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبيان ذلك أن الله جل وعلا تعاهد هذا النبي الكريم بأعظم المعاهدة والعناية، وهو حمل في بطن أمه، ثم بعد ولادته كما سيأتي، ثم لما نبئ على رأس الأربعين، وقبل أن ينبأ حبب الله جل وعلا إليه أن يتحنث ينقطع عن أهله الليالي ذوات العدد، وحبب إليه أن يأتي أعلى الجبل، وكان الجبل ومن وقف على الغار يرى هذا يبصر صلى الله عليه وسلم الكعبة من علو الجبل، وفي الوقت نفسه يرى الناس وبيوتهم أي القرشيين وهي صغيرة لأنه في مكان عال، فكأن الدنيا يراها فلا يتعلق قلبه بها، ويكون قريبا من السماء حسا ومعنى، حسا لأنه على جبل، ومعنى لأن روحه غير مشغولة بما عليه القرشيون في زمنهم من لهو وعبث ومجون، وأعظم من ذلك عبادة أوثان. ثم جاءه الملك، فلما جاءه الملك فوجئ بأمر ووجد لذة أمر، ففوجئ بأنه يرى الملك ولم يكن له عهد بأن يراه من قبل، وأما اللذة فهي لذة الوحي، لذة القرآن، ولا تعدل لذة سماع القرآن شيء. استقر في قلبه وروحه لذة القرآن مع رؤيته صلى الله عليه وسلم للملك. ثم نزل بعد الخبر المشهور: ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فدخل على زوجته خديجة يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، فدثرته وزملته. والمعنى أن الإنسان إذا ارتجف يريد شيئا ثقيلا على بدنه حتى تجتمع أطرافه كمن به حمى، فقال: دثروني دثروني، والدثار الثوب الذي لا يباشر الجسد، وأما الذي يباشر الجسد يسمى شعار، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: إنهم شعاره والناس دثار. والمقصود أنه بعد أيام، بعد أن علمت قريش بأمره، ذهب الوجل الذي أصابه عندما رأى الملك. ما الذي بقي؟ بقيت لذة الوحي، لذة سماع القرآن، فاشتاق إليها، وهذا من تربية الله لنبيه حتى يصبح في رغبة شديدة أن يسمع الوحي مرة أخرى. فانقطع الوحي عنه فترة اختلف العلماء في تقديرها، فعيرته قريش أن الوحي الذي افتخر به عليهم قد انقطع، وقالوا له: ودعك ربك الذي تزعم وقلاك. فلما استقر أذاهم وتجمل صلى الله عليه وسلم بالصبر، أنزل الله جل عليه قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. من حيث الصناعة اللغوية، ودع تأتي على معنيين، يقال ودع بمعنى ترك، ومنه أن تقول لأخيك: دع عنك هذا الأمر، أي اترك، وتأتي بالتشديد ودع بمعنى شيعه ثم فارقه، والمعنيان قريبان، لأنه في كلا الأمرين لا بد من الترك، وما قلاء ما هجرك عن بغض. فالله جل وعلا ينفي هذين الفعلين أن يكون أرادهما الله برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة يتجلى فيها إكرام الله تبارك وتعالى لسيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بيخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه: ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. أعظم خصلة آتاها الله أنبياءه ورسله تعلقهم بالآخرة. قال الله جل وعلا عنهم في سورة صاد: إنا أخلصناهم بخالصة، جاءت منونة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. والمعنى هي ذكرى الدار، أي تذكر الآخرة. ومن أراد الله به خيرا علم أن الدنيا معبر وليست مقر، وعلم أنها طريق إن وفق للوصول إلى جنات النعيم. فقال له ربه: وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا بادي الرأي، قد يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لن ينال حظا في الدنيا، فجاء قول الله جل وعلا له: ولسوف يعطيك ربك فترضى، حتى يفهم أن وعدنا إياك بالآخرة لا يعني أنك لن تنال شيئا في الدنيا، فأنت سيد الأنبياء وخاتمهم وأشرفهم وأعلمهم وأتقاهم صلوات الله وسلامه عليه. وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يمكن أن تقرأ هذه الآية معنى قراءة أخرى، وهو المعنى: هذه السورة من أوائل ما أنزل، والله سيقص على نبيه، وقد علم الله هذا، بعض أخبار الأنبياء، سيقول له بعد ذلك: إنني اتخذت إبراهيم خليلا، وإنني كلمت موسى تكليما، وإنني أنجيت يونس، وإنني تفضلت على أيوب، وإنني أعطيت سليمان الملك، وأن داود كان ملكا مطاعا، إلى غير ذلك. فحتى لا يتعلق قلبه صلى الله عليه وسلم بشيء بعد ذلك، قال له ربه من أول الأمر أن الآخرة خير لك من الأولى، وأن ربك سوف يعطيك حتى ترضى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كرامته عليه الصلاة والسلام على ربه، لأن قول الله جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومن حيث الصناعة البلاغية، فإن اللام جيء بها للتوكيد، وسوف للمستقبل البعيد، فهذه تنوب عن هذه، فما تدفعه هذه تقربه تلك، وما تقربه تلك تدفعها هذه. والمعنى أن سوف مستقبل بعيد، فجاءت باللام التوكيدية تخفف بعده أنه سيقع لا محالة. قال الله جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولا ريب أن الله جل وعلا أعطى نبيه في الدنيا المقامات العظام، ووعده يوم القيامة المقام المحمود، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لواء الحمد يومئذ بيدي، وما من نبي آدم إبراهيم فمن سواه إلا وهو يرغب إلي، أي يرغب في تلك المنزلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، حلت له شفاعتي. والمقصود هذا من بعض ما وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الإجمال جاء التفصيل. قال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى. واليتم يطلق على معنيين، يطلق على حقيقته وهو الأصل، أنه انفكاك الشيء عمن يرعاه، وهذا هو الأصل فيه، وهو المراد به فقهيا. وبيانه في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فقد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه. فالآية تتفق تماما مع هذا التوجه اللفظي للآية من سيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه. المعنى الثاني لليتم: الشيء المتميز عن غيره، المنفرد عمن سواه، كما يقال: هذا بيت القصيدة، بيت يتيم في القصيدة، أي منفرد عن غيرها من الأبيات، فهو لا يشبهها لعلو كعبه ورفيع قدره. فيكون المعنى على هذا السياق أن الله تبارك وتعالى وجدك أفضل قومك، وأشرفهم وأجلهم وأبعدهم عما هم فيه، فاختارك للنبوة، وهذا المعنى في نتيجته مقبول لا في أصله، لأن الله جل وعلا هو الذي آتاه وشرفه وأعطاه، فالنبوة فضل محض، ألم يجدك يتيما فآوى. ثم قال له: ووجدك ضالا فهدى. وضل في القرآن وردت على معان ثلاث، وردت بمعنى الإضمحلال والذوبان في الأرض، قال الله جل وعلا: وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي إضمحللنا في الأرض واختلطت عظامنا ولحمنا بالأرض والتراب. وتأتي بمعنى ضد الإيمان، ومنه قول الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأتي بمعنى المتحير المتوقف الذي يعرف أن الأمر خطأ لكنه لا يعرف أين الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن قومه على غير الحق لكنه لا يدري أين الصواب، قال الله له تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله جل وعلا اجتباه وعلمه بعد أن كان ضالا فهداه ودله على الطريق وأواه ونصره وكفاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له: ووجدك عائلا، أي فقيرا فأغنى. فأغناك أولا غنى نفس، ثم ما كان لك بعد الهجرة من الفتوحات والمغانم والأنفال، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه دين فأنا وليه. وقد أراد الله لنبيه أن يعيش أحوال الناس كلها، عاش الحرب وعاش السلم، عاش الصحة وعاش المرض، عاش الإقامة وعاش السفر، عاش الوطن وعاش الغربة، عاش الغنى وعاش الفقر، حتى يصبح قدوة للناس جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولو أنه صلى الله عليه وسلم لم يعش إلا حياة واحدة ذات صبغة متوقفة حصل الأمر فيها لاحتج عليه غيره بأنه ليس له قدوة. فهو صلى الله عليه وسلم ولد له، تزوج الكثير من النساء، مات بعض أولاده في حياته، وماتت فاطمة بعد وفاته، فكل ما يمكن أن يراه أحد أن يبتلى به عبد إلا وأصله قد وقع له صلوات الله وسلامه عليه. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. قال الله له: ووجدك عائلا فأغنى. وقول الله لنبيه ووجدك عائلا فأغنى يجب أن يستسقى منه أنه لا أحد يرزق إلا الله، والناس لا يطلبون شيئا في من أمر دنياهم أعظم من الرزق، فما يخرج الرجال صباحا ويعودون مساء إلا بحثا عما يعرف بلقمة العيش. والأخذ بالأسباب حق، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا أحد يرزق إلا الله. يقولون ورد أن داود عليه السلام كان إذا دعا ربه يقول: اللهم يا من يرزق النعاب في عشه. والنعاب فرخ الغراب، إذا فقس عن البيضة يكون كأنه شحمة أبيض، فينكره الغراب ويتركه لأنه لا يوافق لونه، فيسوق الله تكرما منه إليه البق نوع من الدود، فيقف على منقار الفرخ الصغير يعجبه ريحة منقاره، فيلتقمه فيقتات منه حتى يحمم، يعني ينبت شعره فيسود، فإذا سود شعره ألفه أبواه الغرابان وأقبل عليه وألقطاه الحب، ولا يقدر على تسخير هذا إلا الله، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قال: من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ اللهم لا تمسك عنا رزقك. قال: من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. إن خروج كل أحد لطلب رزقه أخذ بالسبب، لكن ينبغي أن يعلم يقينا أنه لا أحد يرزق إلا الله، وأن أعظم الرزق هي الجنة، سماها الله جل وعلا رزقا بنص كلامه. فكلما أعطيت شيئا من الدنيا أمل فيما هو أعظم، والله جل وعلا يسأل ما قل وما كثر، ما عظم وما حقر. هو في بعض الأخبار أن الله قال لموسى: يا موسى سلني ملح عجينتك، سلني علف دابتك، سلني شسع نعلك. فكل شيء إنما يقع إذا أراد الواحد الأحد. قال الله جل وعلا: وجدك عائلا فأغنى. فلما تفضل على نبيه علمه وأدبه كيف يتعامل مع الخلق، فقال له: فأما اليتيم فلا تقهر، وهذا من بلاغة القرآن. وقال له: أما السائل فلا تنهر، لأن السائل قد يكون أشد منك قوة في بدنه وجسمه، فلا تستطيع أن تبعده عنك بأكثر من الكلام. فقال: وأما السائل فلا تنهر، على القول بأن السائل من يطلب المال، وقال القول الآخر أنه من يسأل سؤالا علميا. وقال له: فأما اليتيم فلا تقهر، لأن اليتيم ضعيف البدن والحال، لأنه دون البلوغ، فيمكن قهره بأذى القول وأذى العمل. لهذا قال الله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وهذه تحتاج إلى بيان. وأما بنعمة ربك فحدث، أن الإنسان يكون مع الناس مثل حالهم بما يناسب رزق الله جل وعلا عليه، يلبس كما يلبس الناس، ويركب كما يركب الناس من لداته وأقرانه في ماله وولده، مع ذكر أفضال الله جل وعلا والتحدث بها والثناء على الرب تبارك وتعالى بها. هذا ما يمكن أن نقوله على وجه الإيجاز في سورة الضحى.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، بعنوان 3 وقفات مع قصار السور، حيث كان للشيخ وقفة مع القسم في بداية سورة الضحى، ثم بيان المراد بالضحى وما يتعلق بهذه السورة من أحكام، كما أنه تجلى من خلال الآيات إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ صالح المغامسي وقفاته مع المفصل ومع سورة الشرح.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. هذه ألم همزة استفهام بعدها حرف نفي، وهي في الأوج من الاستفهام التقريري، واحتج القائلون بهذا بقول جرير، وهو ممن يستشهد بقوله: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، حميت حمات هامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباحي. موضع الشاهد منه أوله، فإن العرب نقادهم الأولون يكادون يكونون مجمعين على أن هذا البيت أمدح بيت قالته العرب. المقصود أن الله قال لنبيه: ألم نشرح لك صدرك. شرح له صدره حسا ومعنى، حسا بأن شق الصدر وأخرج القلب وغسل، بماء زمزم. وأما معنى فإنه صلى الله عليه وسلم كان منشرح الصدر لدين ربه، لأنه كان يعيش الحياة الحق وهي ذكر الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. جمهور أهل العلم من المفسرين على أن الوزر بمعنى الذنب، ويقولون إن هذه الآية الكريمة قريبة المعنى والمقصود من قول الله تبارك وتعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومن قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والذي يبدو لي أن هذا المعنى بعيد، لأن الله جل وعلا قال: الذي أنقض ظهرك، وهذا بعيد أن يقال في ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن سورة الشرح مكية. لكن الذي يظهر أن الوزر هنا بمعنى الثقل، والعرب تقول للوزير وزيرا لأنه يحمل الثقل عن الملك. قال الله جل وعلا عن كريمه موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني يحمل أعباء وثقل النبوة والرسالة معي. فيكون المعنى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أن عندما بلغناك بأنك رسول وأخبرناك بأنك نبي وكلفناك بالدعوة ثقل هذا الأمر عليك. وهذا يتدل عليه الأيام الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، في أنه قال لابن عمي خديجة ورقة بن نوفل، قال له: أو مخرجيهم؟ فقال له ربه. هنا يصبح معنى الآية أن هذا الحمل الذي كنت تحمل همه وثقله خففناه عنك وحملناه عنك ويسرنا لك الأمر وأعناك على الدعوة إلينا. قال ربنا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال له: ورفعنا لك ذكرك. من يثني الله عليه لا يضعه أحد، ومن يضعه الله لا يرفعه أحد. والله يقول: من يهن الله فما له من مكرم. ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه، إنما هي الأعمال الصالحة والإيمان. على هذا رفع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكره. قال حسان: أغر عليه من النبوة خاتم من النور مشهور يلوح ويشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ورفعنا لك ذكرك. ثم قال له: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن هنا أخذ العلماء أنه لا يغلب عسر يسرين، فقالوا إن العسر في الآية الثانية هو العسر في الآية الأولى، أما اليسر فإنه نكر في الحالين. قال السيوطي رحمه الله: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة أخبر أنها تختلف في المعنى، وهذا أكثر أهل اللغة عليه، في أن المعنى إذا كررت النكرة لا تكون غير الأولى، وأما المعرفة إذا كررت فإنها عين الأولى، فيصبح الاستنباط القائل بأنه لن يغلب يسر عسرين حق. هذا المعنى أن الله جل وعلا خلق الإنسان في كبد، ولن يسلم من البلاء أحد، لكن الناس يختلفون في تقبلهم للبلاء، يختلفون في ثقتهم بربهم جل وعلا، في حسن ظنهم بالله جل وعلا، وهذا بناء على أن معرفتهم بالله تختلف من مؤمن إلى آخر، من شقي إلى سعيد، من تقي إلى مفرط، من متقدم في الطاعة إلى مقصر. الناس يختلفون في هذا. وقد قالوا إن جمعا ركبوا في سفينة فاضطربت بهم، فخاف أهلها، فكل أخذ يبحث عن حل ومنجا، وأحد الصالحين في زاوية منها لا يبالي بما وقع، فقالوا له: أما ترى ما نحن فيه؟ فرفع يديه وقال: اللهم إنك أريتنا عظيم قدرتك، فأرنا اللهم لطفك ورحمتك. فاستقرت بهم السفينة. والناس لا يمكن أن يطالبوا جميعا بهذا الأمر، لكن المعرفة بالله هي التي ينجم عنها السلوك، هي التي ينجم عنها التفاعل مع الحدث. وذلكم خرج مع أصحابه حتى وصلوا إلى أجمة، أي إلى غابة، ثم أخرجوا طعامهم وتفرقوا بجوار بعضهم البعض، هذا يعد طعاما وهذا يفرش مهادا وهذا ييسر مشروبا. وأحدهم قام يصلي لما رأى أن أصحابه يكفونه العمل، فلما كانوا في أجمة أي في غابة جاء لهم أسد، فلما سمعوا زئيره فروا، كل منهم أخذ جهة ينقلب إليها، وهذا الذي كان يصلي بقي كما هو يصلي، فجاء الأسد فجال جولة ثم انصرف. فلما تيقن الرفاق أنه قد مضى أي الأسد وأن الخطر زال وأن الشر ولى قدموا إليه فوجدوا صاحبهم كما هو يصلي فلما فرغ من صلاته سألوه أما خفت الأسد قال والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه ومن الناس من يستحي من الله أن يأكل وأحد ينظر إليه ويستحي من الله أن يكون بيديه فضل مال وبعض الناس يعلم به ويستحي من الله في أمور عدة ويستحي من الله في من جاءه يذكره بالله ويستحي من الله في شتى الأمور ومرد ذلك كله إلى أنه وقر في القلب تعظيم الله. وقد قلت في مواطن متفرقة إنني أعرف البعض كان إذا أركب والده معه في سيارته يفتح له الباب تأدبا، فإذا استقر والده في السيارة لا يغلق الباب مع أنه بإمكانه أن يغلق الباب ويدع أبوه يغلق الباب بنفسه، فإذا أردف وأركب أمه معه فتح الباب، فإذا استقرت أمه في السيارة أقلقه بيده، يعني يتولى هو إغلاق الباب حتى يفرق درجة يسيرة بين تعاونه مع أبيه وأمه، لأن الله قدم الأم على الأب والرسول صلى الله عليه وسلم قدم الأم على الأب، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، في حديث آخر أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. والمقصود هذا من فقه السنة، شرف حفظه أي القرآن شرف عظيم، لكن تدبره والعمل به هو الذي حقيقة يتنافس فيه المتنافسون. ومن أجمل ما قيل في وصف أمير المؤمنين عمر أنه كان وقافا عند كلام الله، وقافا عند كتاب الله. ليس سهلا يا أخي أن يقال لك اتق الله ثم تصر على ما أنت فيه. قد يغلب على أحدنا الانشغال عن الصلاة فيمر عليك في الطرقات بعض إخوتك، فربما حتى لو أغلظ في الخطاب وقال اتق الله صلي، هذه كلمة اتق الله وحدها يجب أن تزلزل القلوب، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال لأشرف خلقه وسيد رسله يا أيها النبي اتق الله. والمقصود من هذا بيان أن الله جل وعلا خلق الإنسان في كبد وأنه مع العسر يسرا، ثم قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا المراد منه الاجتهاد في العبادة.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بعنوان ثلاث وقفات مع قصار السور، حيث تناول الشيخ في بداية وقفته الاستفهام في أول سورة الشرح، كما بين المقصود بشرح الصدر، ثم بين كيفية خلق الإنسان وأنه خلق في كبد وأن مع العسر يسرا. وبعد أحبتنا الكرام يبحر بنا الشيخ صالح المغامسي مع وقفته الأخيرة مع سورة التين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
السورة الأخيرة قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. التين النبت المعروف والثمرة المعروفة، وهذه الثمرة من أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة، أولا أنها أشبه باللقمة الواحدة ولا تحتاج أن تقشر ولا عجم فيها لا نواه ولا غيرها، فبعض الثمار قد لا تحتاج إلى تقشير لكنها بها نوى، وبعضهن لا نوى فيها لكنها تحتاج إلى تقشير، وبعضها قد تكبر أن تؤكل في لقمة، فهي أشبه الثمار بثمار الجنة كما روي هذا عن مالك رحمه الله. أقسم الله بها وأقسم بالزيتون وهو شجرة مباركة كما دلت عليه آيات أخرى، لكن العلماء اختلفوا هل المقصود القسم بالثمرتين أم المقصود القسم بمواطنها. إلى هذا ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله والجمهور على بقاء الآية على أصلها، والتين والزيتون وطور سنين. وطور سنين هو طور سيناء، المقام الذي كلم الله جل وعلا عنده كليمه موسى، والله جل وعلا كلم موسى كما تعلم مرتين، مرة من غير سابق عهد، فإنه خرج من أرض مدين عائدا إلى أرض مصر ومعه أهله، فلما أضاع الطريق في ليلة شاتية رأى عن بعد نارا فخاف على أهله قال امكثوا إني آنست نارا، فأبقاهم لوحدهم حتى لا يتضرروا لو كان عند النار ضرر، ثم قدم إليها. قال بعض أهل العلم إنه ارتاب لما قدم إليها لأنه وجد أن الشجرة خضراء والنار تزداد نورا، ولا يتفق هذا لأن النار تحرق الشجر، لكنه ما زال يخطو حتى دنا منها. هناك كلمه ربه وأعطاه المقام العظيم، قال الله جل وعلا اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، لهذا أقسم الله بطول سنين، كان بعد أن خرج موسى وبنو إسرائيل من أرض مصر ومكثوا في صحراء التيه وعدهم ربهم، فلما جاء عليه الصلاة والسلام إلى الميعاد المكاني الزماني بعد 40 ليلة كلمه ربه كما كلمه في الأول، قال الله جل وعلا في النساء وكلم الله موسى تكليما، فطمع في مقام الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه، فأخبره الله إنك لن تراني. هذا مجمل لما أقسم الله بطول سنين، قال ربنا وطول سنين، وهذا البلد الأمين، واتفاق العلماء على أنه مكة، وهي البلد الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحله لأحد إلا لنبيه ساعة من نهار. ومكة أي البلد الأمين بمعنى مأمون، والله جل وعلا حرم فيها أن يعضد شجره أو أن ينفر صيده، فلو أن رجلا ألهبته الشمس ثم جاء لظل فوجد تحت الظل صيدا لحرم عليه أن ينفر الصيد ليجلس مكانه، وهذا كله من تعظيم الله جل وعلا لذلك البلد. قال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين، وقال باسم الإشارة وهذا، لأن الآية مكية في سورة مكية، والعرب كان ينزل القرآن على نبي وهو بين أظهرهم، وقريش هم المخاطبون الأولون فيه، وهذا البلد الأمين. ثم قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا إخبار بما من الله جل وعلا عليه على بني آدم من التكريم، أن الله خلق خلقه من سائر الدواب غير الملائكة والجان، خلقهم منكبين على وجوههم، وخلق آدم عليه السلام قائما مستويا سميعا بصيرا عالما قديرا مريدا، أتاه الله جل وعلا هذه الصفات، ولهذا قال الله ولقد كرمنا بني آدم. وأبونا آدم عليه السلام خلقه الله جل وعلا بيده، وقد روى مجاهد عن ابن عمر أن 4 أشياء خلقها الله جل وعلا بيده: القلم وآدم عليه السلام والعرش والجنة، العرش والجنة والقلم وآدم عليه السلام خلقها الله جل وعلا بيده. ويتفرع عن هذا أن الأقلام 3: القلم الأول الذي خلقه الله وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأقلام بأيدي الملائكة أوكل الله جل وعلا إليهم أن يكتبوا أعمال بني آدم، وأقلام بأيادي الناس يكتبون به ما يقضى به مآربهم وتسد به حوائجهم، فهذه الأقلام من حيث الجملة، والقلم واحد من 4 خلقها الله جل وعلا بيده. فخلق الله جل وعلا أبانا آدم بيده، ثم آتاه بعض الخصائص التي لم يعطها غيره من ذريته، فخلقه بيده ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له ملائكته، فلما أسجد له ملائكته امتنع إبليس، فلما امتنع إبليس لعنه الله جل وعلا، فلما لعنه الله قال بقي بن مخلد في تفسيره، وهو التفسير يوجد كمخطوط لا يوجد كمطبوع، قال بقي بن مخلد في تفسيره: إن إبليس عليه لعائن الله رن في لغة الجان تقابل الأن في لغة الإنس، يعني إذا الإنسي تأوه يقال أن، أما الشيطان إذا تأوه يقال له رن، ولهذا يقال للجرس رن الجرس لأنه مأخوذ من هذا السياق. فإبليس عليه لعائن الله رن أربع رنات: الأولى عندما لعنه الله وطرده، والثانية عندما أهبط إلى الأرض، والثالثة عندما ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، والرابعة قالوا عندما نزلت سورة الفاتحة. والعلم عند الله لكن المعنى لا يبعد. والمقصود من هذا قال ربنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم قال: ثم رددناه أسفل سافلين. واختلف العلماء في معنى قول الله جل وعلا أسفل سافلين، ولا أعلم لها إلى ساعة هذه تفسيرا مقبولا. فمن الناس من قال إن أسفل سافلين أي النار، لكن هذا لا يستقيم مع خاتمة السورة، لأن الله قال: فما يكذبك بعد بالدين، فأورد الآية مورد الاحتجاج، ولا يصح الاحتجاج بما لا يقبل به المخالف، لأن القرشيين لا يؤمنون بجنة ولا بنار حتى تقوم عليهم حجة بمثل هذا. وقال بعضهم أسفل سافلين بمعنى أرذل، أرذل العمر، لكن ليس كل أحد بلغ أرذل العمر يصبح غير قادر على الاستيعاب. وأنا أدركت في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ حسن الشاعر إمام القراء في زمانه، وقد بلغ 106 سنوات، وكان يجلس في الحلقة في الحرم ويقرأ عليه الطلاب القرآن 4 أو 5 في وقت واحد، ويرد عليهم وهو قد تجاوز 106 أعوام، ومات أظنه إن لم أغلب في ذاكرتي وعمره 115 عاما، وهو على وعيه لم يفقد شيئا من ذاكرته، وهو إمام قراء المدينة في زمانه غفر الله له ورحمه. والمقصود بيان الآية: إلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم استثنى جل وعلا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا هو الذي تتعلق به قلوب المؤمنين، في أن الإنسان يعلم أن النجاة في الإيمان بالله والعمل الصالح، ومسابقة الناس في الإيمان والعمل الصالح هي برحمة الله أسباب نجاتهم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولكن بالتحلي. لا بد أن يخلط الإنسان ما بين الإيمان في القلب والعمل الصالح من الجوارح، وأن يسابق في الخيرات وينافس في الطاعات، على أنه ينبغي أن يعلم أنه لن يهتدي مهتد إلا برحمة الله، ولن يضل ضال إلا بخذلان من الله. فربنا تبارك وتعالى هو الحكم العدل، وهو الرب العظيم، والإله الكريم الذي إليه يرغب عباده ويفزع خلقه. ومن هنا من قول الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدرك المؤمن عظيم وجلالة أهمية الإيمان والعمل الصالح. قال ربهم عنهم: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، وهذا في الجنة. قال الله جل وعلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، أي عطاء غير مقطوع، عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. ثم قال الله جل وعلا: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلكم من الشاهدين. هذه في بيان عظمة الله. والله إن من أعظم أقوات القلوب معرفة جلال علام الغيوب. وسنأتي بمثل واحد قبل أن نختم. أثنى الله جل وعلا في كلامه العظيم على المقسطين، والمقسط هو العدل المنصف، لكن الكمال الإلهي غير الكمال البشري. فقد يأتيك اثنان يختصمان فتقضي بينهما وتنصف فتصبح مقسطا. قال صلى الله عليه وسلم وقد ضحك كما أخرج الحاكم في المستدرك، فقال له عمر: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: أي رب، خذ لي مظلمتي من عبدك هذا. فيقول الله جل وعلا لمن اشتكي: أعطي أخاك مظلمته. قال: أي رب، لم يبق من حسناتي شيء. فيقول الله لمن شكى: لم يبق من حسناته شيء. قال: أي رب، فليحمل عني وزري وذنوبي. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ليوم عظيم أن يطلب من الناس أن يحملوا أوزار بعضهم بعض. فقال له: احمل عني ذنوبي ووزري، فليحمل عني ذنوبي ووزري. ثم إنه بقدر الله يلتفت هذا الشاكي فيرى في الجنة قصورا من ذهب وفضة، يقول له رب: هل ترى شيئا؟ قال: أي رب، أرى قصورا من ذهب وفضة، فلمن؟ لأي نبي هي أو لأي شهيد؟ فيقول الله جل وعلا له: هي لمن أتى بالثمن. فيقول: أي رب، وما ثمنها؟ فيقول الله جل وعلا له: أن تعفو عن أخيك. فيقول: أي رب، قد عفوت عنه. فيقول الله له: خذ بيدي أخيك فادخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم بعدها: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. موضع الشاهد: لا يقدر أحد أن يرضي الظالم والمظلوم في آن واحد إلا الله. لا يقدر أحد أن يرضي الظالم والمظلوم في آن واحد إلا الله. بمثل هذه الأحاديث تنجلي كثير مما يقع في النفوس أحيانا من شبه حول صفات الله وصفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان 3 وقفات مع قصار السور، ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، والتي أقيمت في جامع الراجحي بحي بدر بالدمام، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام. وقف الشيخ في بداية محاضرته مع القسم في بداية سورة الضحى، ثم بيان المراد بالضحى وما يتعلق بهذه السورة من أحكام، كما أنه تجلى من خلال الآيات إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تناول الشيخ في وقفته الثانية الاستفهام في أول سورة الشرح مع بيان المقصود بشرح الصدر، وأن الإنسان خلق في كبد، وأن مع العسر يسرا. وفي الختام وقف الشيخ صالح المغامسي مع نبتة التين المقسم بها في أول السورة مع بيان المراد بالطور، كما بين حرمة البلد الأمين. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.